أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على خير خلقه محمد المصطفى وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين ودهر الداهرين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. أيها الأحبة، الكلام عن قيام سيد الشهداء سلام الله عليه ومحوريته، حيث أنه يتصيد من الأدلة أنه جعل محورا رساليا لكافة العصور، ما تقدم منها وما تأخر، لا ينفك عن النظر إلى جملة من أركان هذه الواقعة العظمى. النظر يكون في مقدمات الواقع وفي إرهاصاتها، ثم بعد ذلك في مكوناتها وفي أبطالها، ثم بعد ذلك في أثارها وارتداداتها. فلا يمكن أن نجزئ ونجتزئ المشهد بخصوص الواقعة وما اكتنفها من ظروف وعوامل وأحداث. النظر أولا عن الخط الرسالي الممتد من بكر خلفاء الله في الأرض سيدنا آدم، ومشروع الرسالة التي واكبته جموع المرسلين إلى خاتم النبيين صلى الله عليه وآله. كل ذلك في كل مكوناته وحركاته وآثاره كان يؤدي إلى وقوع مثل هذه الواقع. فإذا نظرنا إلى مشروع الاستخلاف الإلهي وما قابله توأما معه من قضية مسألة التمرد الإبليسي ومشروع الغواية، وبعد ذلك في هبوط نبي الله آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام، والسير الرسالي الذي قام به الأنبياء والصلحاء ومعهم الحواريون، وقدموا كل غال ونفيس، تلك التضحيات، تلك الإصلاحات، تلك النهضات، وما قابلها من مشروع الغواية من عمليات إجهاض وتحريف بعد الاضطهاد، بحيث إنه كادت تخبو هذه الشعلة المنيرة إلى أن جاء الخاتم صلى الله عليه وآله ليقوم المسار برسالة اختزلت كافة الرسالات السماوية، بكتاب مهيمن على كافة الكتب الوحيانية، بمنظومة كاملة مشتملة على كافة الأبعاد. وكانت التضحيات لأكثر من عقدين من الزمن، مرحلتها المكية ثم في مرحلتها المدنية. بعد ذلك ليلي كل ذلك حركة الانقلاب على الأعقاب التي كادت تولي بكل تلك الإنجازات المحمدية، والتي هي في الواقع عصارة الإنجازات النبوية الرسالية التي قام بها من سبقه من الأنبياء والمصلحين الإلهيين. هذه الحركة، حركة التمرد، لم تكتفي هذه المرة بما كانت عليه حركات التمرد الأولى. حركات التمرد عادة كانت تنقض على الشرائع، على المنظومة العقدية، على المنظومة الفكرية، على المنظومة التشريعية، وتكتفي بذلك. فكان بعد ذلك يأتي الرسول الذي يلي الرسول الماضي، يأتي ليبعث روح الرسالة من جديد مرتكزا على الأصول الأخلاقية لدى أحد الجماهير. الأصول الأخلاقية كانت تبتني عليها بعد ذلك محاكاة فطر العقول، استنهاض الأصول الأخلاقية واجتذاب الجماهير نحو الرسالة لتقويم المسار. في تلك الحقبة الخطوة الإضافية التي نشاهدها حالة مسخ الأصول الأخلاقية التي كانت بذورها حتى في زمان الجاهلية مستمرة، في عصر الفترة كانت مستمرة. في هذه الحقبة نجد بأنه وباسم الدين، باسم الله، باسم خلافة رسول الله صلى الله عليه وآله، عمل على تقويض كل ذلك، بحيث نرى بأن ما كان يأنفه الجاهليون ويرونه سبة على أنفسهم فيما لو اقترفوه من الغدر، من الخطر، من الخيانة، من عدم حماية الجار، من المساومة على الأعراض، من الخداع والكذب وإلى ما هنالك من القضايا التي كانت موجودة، هذه الرذائل كانت موجودة في الجاهلية ولكن كانت سبة على أصحابها. ومن ثم نرى مثلا في قضية حلف الفضول كيف كان حلفا ممدوحا محبوبا. نرى في قضية تسمية رسول الله صلى الله عليه وآله بالصادق الأمين، نرى بأنه انبعثت من فطرهم هذه المدحة على ألسنتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله، فالصدق عندهم مدعاة افتخار واعتزاز ومدح وثناء. بينما نجد مثلا وصلت الأمور في مرحلة التمرد الشامي الذي حصل على حكم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلى الله وسلامه عليه، جعل الصدق والاستقامة والشفافية والنزاهة عيبا يعيب به من يعيب على شخص أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأنه لا علم له بالحرب، يعني لا علم له بالسياسة، لا يستطيع أن يتدبر الأمور، وأن الدهاء والشيطنة والمكر والختلة والغدرة وكل ذلك أدوات سياسية مقبولة لا بد أن يتحلى بها السلطان. وصلت القضايا إلى درجة يعني إحلال العلقة والوشائج حتى القبلية، بحيث أننا نجد في القبيلة الواحدة بالعشيرة الواحدة بالفروع الواحدة بل في البيت الواحد هناك من يسلم من استجار به أو من له عليه حق أو من بينه وبينه قربة ونحو ذلك. فإذا القضية وصلت إلى درجة تهديد كيان الأصول الأخلاقية والمثل القيمية عند الإنسان. وهذا يعني حيث نجد في الأحاديث بأن حسن الخلق مثلا وعاء الدين أنه عنوان صحيفة المؤمن ونحو ذلك من الأحاديث، والذي نجد بأنه تشير إليه الآية الكريمة في قوله تعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. المراد الأصول الأخلاقية التي هي أصول جبلية فطرية، إذا كسرت ومسخت هذه الأصول فهذا يعني أنه لن تقوم للإنسانية قائمة بعد هذا، وهذا يعني إغلاق باب الإصلاح بالكلية في وجه أي مصلح فيما بعد يريد أن يأتي ليبعث روح الخير والإنسانية في المجتمع البشري. ومن ثم ننطلق لنقول بأنه حيث نرى بوضوح بأن الدين قوامه وركنه الأساس الأصول الأخلاقية، وأن عملية التدين قوامها الأساس الفعال العاطفة الدينية، فالدين قوامه الأصول الأخلاقية، والتدين أي التفاعل مع المنظومة الدينية في الواقع الحالة العاطفية هي التي تفعل المدركات الفكرية والعقلية والعقدية وتأخذ بيد الإنسان ليعمل بما علم، لينجذب إلى ما آمن به واعتقد به. وصلت الأمور إلى هاهنا، وبالتالي كان قيامه سلام الله عليه مع كونه قياما دينيا، مع كونه قياما اجتماعيا، مع كونه قياما لا ينفك عن المنظومة التشريعية برمتها إلا أنه لباب القيام في واقع الأمر كان قياما قيميا أخلاقيا بامتياز. الحالة الأخلاقية، الأصول الأخلاقية أفرغت في قالب عاطفي شديد يهز الوجدان، يستفز الفطرة، كانت كصدمة مستمرة في ارتداداتها وستبقى هكذا، تأخذ بالفطرة لتكون الفطرة عصية على التجميد أو الإماتة. هذا ما نراه، ولذا نرى بأنه إذا أردنا أن نصف هذا القيام وصفا مطابقا للواقع ملائما وموائما للنصوص والملامح التي جاءت بها النصوص عن تحركه وطبيعة تحركه وما تخللها من بيانات ومواقف منه سلام الله عليه، مضافا لدراسة الظروف الموضوعية، نرى بأن الإنصاف أن يقال بأنه إذا كان مع وجود أبعاد مختلفة في قيامه، إلا أن السمة البارزة في قيامه والعنوان الأول أنه كان قياما أخلاقيا متشددا في أخلاقيته بلون صارخ عاطفي، أعبر بأنه قيامه كان كتابا متجسدا، مداده الدماء والدموع، هكذا خطة يمين. وإلى هذا يشير بعض أفاضل الباحثين من المعاصرين بأنه كان يعمل على إيجاد وخلق الصور العاطفية الشديدة الظاهرة الأخاذة التي تحار أمامها العقول والأفكار والباب عند أعتابها تتهاوى. وبذلك نحمل المواقف المتعددة التي تنقل، المواقف عاطفية كاستسقائه لطفله أو استسقائه لنفسه أو بكائه على ولده أو مناداته بأعلى صوته للحفاظ على أسرته ما دام حيا، عدم اقتراب الأعداء إلى ذلك، أو تربيته على كتف مولى من الموالي، أو وضع خده على خد مثلا ذلك الشاب الغريب الذي ليست له مكانة اجتماعية في المجتمع العربي، واضح التركي مثلا، المواقف المتعددة. ولذا كان قيامه بكل مفرداته قياما قصديا ترميزيا، يعني هناك رموز كان يطلقها، هذه الرموز تحتاج إلى فك لرمزيتها واستجلاء للبابها ووقوف على مقصدها، وكانت حالة قصدية. قصدية لا نعني بالقصدية التصنع، يتصنع البكاء أو يتصنع الموقف العاطفي، القضية ليس كذلك. المعصوم يمتلك الكفاءات الإنسانية بأعلى مستوياتها، أرقى مستوياتها، فعاطفته الإنسانية هي أرقى العواطف، أكثر العواطف من حيث النبض ومن حيث الفعالية، لكنه يكبح جماح العواطف حيث يأتي التكليف ليملي عليه بأن يصبر، بأن يكظم. في ذلك اليوم كان التكليف يقتضي أن يرسل عواطفه، أن يطلقها، فأطلقها، فكانت تلك الصور العاطفية الصارخة والتي كانت جزءا من مسيرته صلوات الله وسلامه عليه. وبالتالي من أراد أن يرى المحصلة في مسألة قيامه عليه أن يبحث في هذه الجهة، وهذا ليس إنكارا لكون الحكم حقا حصريا له، هو المعصوم وهو خليفة الله في الأرض وهو خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله بحق والحكم حق له، لكن القضية لم تعد القضية لتتلاءم فيما لو قبض على مقابض الحكم، والحال في الوجدان الشعب العام، والحال في الشخصية التي وصل إليها العالم الإسلامي أو بشكل أشمل، هذا التقهقر وهذا الانحطاط لا ينفع معه أن يقيم دولة، وهذه الدولة تكون مكونة في مكوناتها تلقي بظلالها على مجتمع يائس بائس منحط سافل. لا يمكن أن يقام الحق هكذا. فالقضية ليست قضية سلطان كيفما اتفق، ليست قضية حكم كيفما اتفق، القضية ليست إسقاط حكم جائر كيفما اتفق، وما هو البديل، وهذا البديل هل سيكون بالإمكان مع هكذا قاعدة أن يكون البديل المشرق الذي يمثل الله سبحانه وتعالى ويمثل الرسالة؟ لم يكن كذلك. انطلق إذن في إصلاح البنية التحتية الأساسية لشخصية الإنسان، ومن ثم نرى بأنه هذه الحالة كانت عبارة عن لقاح إثمارها بيد الحجة، عجل الله تعالى فرجه الشريف سيكون اللقاح حسيني والإثمار مهدوي. ولولا اللقاح النهضة الحسينية والقيام الحسيني لم يكن بالإمكان أن تقام فيما بعد الدولة الإلهية العادلة الشاملة على الأرض المتمثلة بالحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذا الأمر نستطيع أن يعني نرى الأدلة والشواهد الكثيرة عليه، ويجيب على كثير من التساؤلات. من تلك التساؤلات أنه الاقتراح الذي توجه إليه من قبل محمد بن الحنفية ومن أمير المؤمنين سلام الله عليه، وهو أخوه المحب الشجاع الذي أبلى بلاء حسنا في ماضيه ويحمل سجلا حافلا من البطولة والتفاني والإيثار والشجاعة، ولا يخون في يعني لا يمكن أن يخون في هذا الإطار، حينما عرض عليه ولم يكن متفردا في عرضه بأن ينطلق نحو اليمن بدلا عن الكوفة. وإذا نظرنا نظرة ميدانية آنذاك للخريطة السياسية والتركيبة الاجتماعية، نرى بأن اليمن تشكل المهد الآمن وصخرة الأساس الصلبة التي يمكن أن يرتكز عليها حكم في خطوة أولى لعملية إسقاط النظام الجائر وتشييد حكومة حسينية آنذاك. لماذا؟ لأنه إذا نظرنا إلى الكوفة نسيج غير متجانس في مدينة مستحدثة وهي كوفة الجند، تشتمل على تيارات متناقضة متضادة، على من حيث الأعراق فيها من جميع الأعراق، من حيث التوجهات العقدية فيها من كافة الملل والنحل، من حيث التوجهات من حيث التوجهات العراق تكلمنا العقدية، من حيث التوجهات السياسية أيضا مختلفة، من حيث التركيبة النفسية تركيبات مختلفة متباينة تماما، نسيج غير متجانس. مضافا إلى أن الحكومة الأموية المركزية كانت راصدة للكوفة مخترقة لها من 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 أقصاها إلى أقصاها، فارضة لهيمنة هناك. يعني هذا التباين الموجود والتضاد الموجود في المكون الكوفي كان قد مكن نظام الأموية الجائر من أن يفتك بلحمة ووحدة الكوفة. ولذا مثلا نرى في النصوص أن نرى 12 سجينا كوفيا لا ذنب لهم سوى أنهم يتشيعون لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في ذلك الوقت. كانت الحكومة الجائرة المركزية قد أحكمت قبضتها على الكوفة بشكل فظيع، مع القرب النسبي فيما لو قارنا في المسافة بين الكوفة والشام وبين اليمن والشام، هناك قرب نسبي بين الكوفة والشام، وهذا مما يقتضي بأن يسهل الأمر وصول جحافل الجلاوزة والجيوش والمريدين والأتباع وإلى ما هنالك للسلطة الجائرة من الشام إلى الكوفة. أما اليمن ففي مشهد آخر مباين تماما، مباين لما نراه هناك. اليمن نسيج متجانس متراص في تركيبة قبلية متينة أكيدة غير قابلة للاختراق، ولعله إلى يوم الناس هذا نشاهد هذا يعني هذه النقطة في اليمن ما زالت ملحوظة في أن اختراق ذلك المجتمع ليس أمرا سهلا يسيرا. هذا المشهد أيضا كان آنذاك، وهم مع ذلك أهل اليمن إنما تعرفوا على الإسلام وتشرفوا بالإسلام على يدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه في فتح سلمي، لم يكن هناك شائبة قتل ولا قتال ولا مواجهة مسلحة، وإنما كانت بمخاطبتهم وحل مشاكلهم التي كانت آنئذ قد نشبت بينهم قبل أن يسلموا. ولذلك كان في وفود أمير المؤمنين سلام الله عليه أو في إفاده من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل اليمن في أواخر حياته، يعني متزامنا مع حجة الوداع، كان في واقع الأمر أثرا بالغا مستمرا. وقد جرب المجتمع اليمني في الحروب التي شنت على أمير المؤمنين سلام الله عليه كحرب الناكثين والقاسطين والمارقين، كان للسيف اليمني وقعه وللصلابة اليمنية وقعها آنذاك. قضية هذا التجانس، هذا التراص، هذا في المجتمع اليمني كانت يعني تصور للناظر للمراقب السياسي أمثال محمد بن أمير المؤمنين سلام الله عليه بأن الحسين سلام الله عليه لو أراد حركة تغييرية للنظام تأتي على وجود هذا النظام وتبني نظاما آخر على أنقاض ذلك النظام، من الطبيعي جدا أن يتجه نحو اليمن. إذا توجه نحو اليمن ثم بعد ذلك في خطوة أخرى توسع نحو البحرين وتشبه اليمن البحرين من جهات متعددة أيضا، يتوسع شيئا فشيئا نحو الحجاز، وبالتالي يكون قد كون سلطة فتية قوية يعني لا يمكن أن تكسر أو أن تهزم مقابل الكيد والمكر الأموي. ولذا كانت هذه النصيحة، ذلك إنما كان تلك النصائح التي وجهت إنما كانت منطلقة من دراسة ميدانية للواقع النفسي والاجتماعي والسياسي، لكن خطأها كان يعود إلى نقطة وهو الجهل بهدف سيد الشهداء سلام الله عليه من تحركه. يعني إذا كان يتصور التحرك كان تحركا سياسيا أو عسكريا أو إلى ما هنالك، فمن الطبيعي أن تأتي هذه النصائح. لم يكن ليخطر ببالهم أن الهدف كان هدفا أبعد من ذلك، يعود إلى قضية محاكاة وإعادة بعث الكيان الداخلي البشري في أصوله الأخلاقية الفطرية التي كانت تؤول إلى الاحتضار. ولذا إجاباته بأبي وأمي كانت مختلفة ومتعددة طبعا مع مراعاة مقتضى الحال بحسب السائل، خلفيات السائل، ماذا يدرك. للبعض وعده بأنه ينظر في الأمر، لبعض آخر قال له بأنه رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله، كلمني في المضي إلى العراق، لبعض صار الكلام إن شاء الله أن يراني قتيلة خط الموت على ولد آدم وخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلاف اشتياق يعقوب إلى يوسف كأن بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلة إلى ما هنالك من بيانات و يعني نرصد لعله مواقف متعددة تبلغ 17 موقفا الحسين سلام الله عليه ينص فيها أو يلمح فيها إلى أنه عازم على الشهادة وماض إليها، ماض إلى رسم فتح استشهادي، من لحق بي منكم استشهد ومن لم يلحق لم يدرك الفتح والسلام. القضية فتح استشهادي أنه بصدد القيام بملحمة بطولية غير متعارفة صارخة أخلاقية عاطفية بامتياز، وهذا لا يتنافى مع كونه كان يعني أتته رسل القوم وبناء على هذه الرسل توجه إليهم، هذا لا ينافي، هذه نقطة لابد من الالتفات إليها. لم يكن سيد الشهداء سلام الله عليه ليقوم بما قام به من مشهدية رائعة ورسالة خالدة، وهذا إطلالة على خلود الرسالة، على شمولها، شمول رقعتها، رقعتها زمانا ومكانا، ومحاكاتها لكافة أبناء الملل والنحل والتوجهات والمشارب والمدارس وما هنالك، لأن القضية كانت تعود في الصميم إلى قضية إنسانية، يعني إلى فطرة عامة لا تنحصر بزمان دون زمان، كما في النظر في قضية تلك المرتكزات والفطر يستدل على ذلك على كونها أمورا فطرية بأنها لا تختص بعصر دون عصر، ولا بمصر دون مصر، ولا بمجتمع دون مجتمع، ولا بطبقة دون أخرى، هكذا كانت، ولذا كانت الرقعة واسعة جدا. لا يمكن أعود لأتكلم عن قضية أنه إذا سأل سائل بأن الحسين سلام الله عليه استدرج، جاءته الكتب واستدرج، والبعض قد يأخذ انطباعا طبعا بعيدا عما نعتقد به وهو الحق من أنه مطلع على مصيره ومسار الأمور إخبارا عن جده صلى الله عليه وآله وإطلاعا من قبل الله سبحانه وتعالى بتلك السياقات والأدوات الخاصة التي يمنحها الله سبحانه وتعالى لأوليائه. هل كانت لتلك الكتب دورا؟ نعم، هل كان هل كان لتلك الكتب دور؟ نعم، كان لها دور كبير، لأنه هذه الواقع القتل بهذه المظلومية، أن يلقى الموتى بهذه الكيفية لا يؤثر إلا أن يستجمع الحسين سلام الله عليه مجموعة من الأوصاف، هذه الأوصاف يكون مجمعا لها، ثم بعد ذلك نرى بأنهم يعدون عليه فيقتلوه، أن يقتل وهو مستجمع لتلك الأوصاف بهذه الكيفية. الحسين سلام الله عليه حينما قتل بتلك الأدوات، بتلك الكيفية المفجعة، بتلك الوحشية التي لا نظير لها، لا يمكن تصورها فوق مستوى الخيال، كما ورد في الأحاديث بأنه هذه قتلة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقتل فيها، يعني غير الإنسان، فما بالك بالحسين، بأدوات القتل، بكيفية القتل، بالحوارات، بنحو ذلك من الأمور. إذا نظرنا الحسين سلام الله عليه يوم قتل بتلك الكيفية، يعني أثر قتله، أثر فتحه الاستشهادي إنما كان بما تحل به. إذا كان الفرد مؤمنا بالله ورسول الله صلى الله عليه وآله، فالحسين صاحب تلك الأوسمة التي منحها رسول الله صلى الله عليه وآله إليه، أوسمة كثيرة، منها حسين مني وأنا من حسين، منها الحسن والحسين سيد شبابي الجنة، منها ومنها. فإن كان المشاهد أو كان من بلغه هذا القتل مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وآله، فالحسين ريحانة رسول الله وابنه، لا ولده فحسب، بل هو ابن بما يلي الكلمة من معنى، وهذا الذي كان يجسده في خطاب الحسين سلام الله عليه، حيث لم يكن في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله ليخاطب أمير المؤمنين سلام الله عليه بأبا، وإنما كان يخصص رسول الله صلى الله عليه وآله بالنداء أبا. وقد ورد بأنه أما الحسن فكان يخاطب أباه أمير المؤمنين بأبي الحسين يعني، والحسين يخاطب أمير المؤمنين بيا أبا الحسن بهذه الكيفية. فمن كان مؤمنا بال من شو خضي سيدادة ريميات
شو مفهنا زو
فمن كان يؤمن بالنبي صلى الله عليه وآله وإخباراته وأوسمته فالحسين هو الأجدر، وليس على وجه الأرض في ذلك اليوم من يرقى إلى علياء الحسين في الأوسمة النبوية. ومن كان يؤمن بالمنظومة الإمامية فهذا الحسين هو ثالث الأئمة، وبالتالي له الحق المطلق في أن يقدم على ما اقدم عليه، وفي أن يتسنم ويتقلد الإمرة بشكل فعلي. وإن كانت القضية من منطلق قبلي فالحسين هو الأقرب لحمة لرسول الله صلى الله عليه وآله، والقرب النسبي يعني حتى يعني من كان يؤمن بالنظام القبلي أو بالنظام الوراثي في السلطة فالوريث الشرعي هو الحسين سلام الله عليه، ومن كان يؤمن بمنطق الكفاءات فالحسين سلام الله عليه هو الأكفى علما، نزاهة، مقبولية اجتماعية ونحو ذلك. ومن كان يؤمن بمنطق الجماهيري والديمقراطي فالحسين هو المطالب به من قبل الجماهير. إذن الرسائل أضفت على قيام الإمام الحسين سلام الله عليه إقامة للحجة وقوة في إبلاغ رسالته التي أراد. هذا المقتول هو الذي طالبت به الجماهير، هذا المقتول لم يقحم نفسه في هذا الأمر، هذا المقتول هو الذي جاءته آلاف الكتب تشكو إليه ما تلقاه من عنة وظلم وجور ومحدوديات من قبل السلطة القائمة، وترجو منهم أن يمن عليها أن يغيثها. إذن هو يتجاوب مع الجمهور. ففي المنطق الديمقراطي والجماهيري ونحو ذلك كذلك، وأضف إلى ذلك كله في المنطق القانوني الأموي الحسين هو صاحب الحق الوحيد في هذا، بناء على الهدنة الحسنية التي وقع عليها معاوية وأدرجها، فكانت قانونا أمويا بأن الملك إذا بعد مضي معاوية هو للحسن، فإن لم يكن فلأخيه الحسين. ولذا كانت المزية والميزة هكذا بهذه الكيفية، قد استجمعت هذه الصفات، استجمعت في الحسين سلام الله عليه، ولم يكن ليؤثر ذلك الأثر. هذا الذي هو الأحق بالأمر، بل هو المحق الوحيد، يلاقى بما لاقاه من جريمة بشعة ويرتكب في حقه وحق أهل بيته وأصحابه القلة القليلة هؤلاء بما لاقاه. وبذلك يظهر جدا بأنه هذه الأمور لا يلغي بعضها بعضا، بل تكاملت برمتها واجتمعت فيه سلام الله عليه، مع كون مقصده لم يكن يعني لم يكن إسقاط الحكم الأموي، لأنه لا قابلية للإسقاط السريع، حركته لم تكن حركة آنية، والنتائج والثمار الآنية لم تكن هي المرتجات، وإنما وصل إلى هدفه الأسمى من خلال ما قام به من تحرك له ظاهر وله باطن، له تفسير وله تأويل، وبالتالي هذا الظاهر لا ينافي ذلك الباطن. قيامه في ظاهره استجابة لنداء من استغاث به، حكم الطاغية حكم غير شرعي، هتف بعدم شرعيته واستجاب للجماهير التي كانت تقاسي ما تقاسي وتعاني ما تعاني، وبذلك سطر تلك الملحمة الخالدة. خطاب الحسيني، نداء الحسيني لا ينحصر بين جدران الزمن ولا جدران المكان، وليس أمرا ضيقا بحيث يمكن أن يقصر على بعد دون بعد. خطابه كان خطابا شاملا، حركته القصدية الترميزية كانت حركة شاملة، سعة دائرتها، عمق غورها، ترامي أطرافها يعود إلى أنه حاكى ما لا يحكم بزمان ولا مكان ولا منهج ولا مشرب ولا مسلك، بقضية أخلاقية، الأصول الأخلاقية والقيم والمثل العليا الإنسانية.